سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحقيقة في مشروع القرن الجديد دلوقتي، الإسلام المفرغ، المسجد بلا مأذنة والمرأة بلا نقاب أو حجاب، حركة إسلامية بدون هدف، لا لتطبيق الشريعة، مؤسسة تراند بتعمل شغل كبير أو توصيات عن إسلام جديد يتناسق مع بقية المنظومة، ديمقراطي صالح اقتصادي مستقر سياسي ملتزم بقيم السلوكيات العالمية، عايزين ويتجنب صراع الحضارات. كلام كتير جدا عن الإسلام اللي بيبحث عنه الغرب دلوقتي عشان يطبق في العالم الإسلامي، وقالوا هنعمله يا إما بالسوفت باور أو القوة الناعمة أو بالقوة الخشنة إن لم ننجح في استخدام القوة الناعمة اللي هي منهج أوباما الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية. هيسعدني أن يكون معانا مفكر إسلامي أنا سعيد جدا بمعرفته، مؤلفاته كتير، نهزت 30 مؤلف من الإسلام والعولمة والرد على بابا الفاتيكان وإساءة الغرب للرسول، كن قويا بالإيمان، العلمانية العدو الأكبر للإسلام والإسلام الليبرالي، وبيني وبينكم هو ده العنوان اللي خلاني خطفته وتحايلت عليه وجبته معايا ويشرفنا. سلام عليكم المفكر الإسلامي الأستاذ محمد إبراهيم مبروك. إزاي حضرتك؟ نورت قناة الناس في أول لقاء. قبل ما نبدأ نتكلم عن الإسلام الليبرالي، الحقيقة الناس بتتلخبط، إيه هي مثلا أما نقعد نقول ده يساري ده علماني ده ليبرالي، إيه الليبرالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ثانيا السؤال دوت بيجيب عن الأسئلة اللي حضرتك قلتها في الفقرة اللي قبل فقرتي دي. حضرتك كنت بتقول إلى يعني إلى أي شيء يمضي بنا هذا المجتمع الآن؟ ما هي المساوئ اللي وصل لهذا المجتمع وما السبب فيها؟ هي الليبرالية، هي القصة اللي وراء هذا الموضوع. طيب أنا يعني يعني يمكن هشرح بعض الشروح شوية، وأنا يعني بحب إن أنا أدعو المشاهد المسلم إنه في نوع من الجهاد زي جهاد السلاح، لا، في جهاد إن أنا أفكر وإن أنا أتعمق ولا أعتمد على الإعلام العولمي المسطح الخفيف والبساطة، لا، يعني إحنا دلوقتي محتاجين للدفاع عن ديننا أن نتعمق في الأشياء شوية
كويس،
ويعني يعني إن أنا ما أقولش لا إن لا ده الموضوع صعب، أشوف موضوع تاني. ما هي هذه المسائل هي التي يعني
تحرك دفة المجتمع،
تؤثر في المجتمع، تؤثر في حياتنا كلها. الليبرالية دي النظام الأمريكي أو الغربي بشكل عام اللي موجود منذ قرنين من الزمان. ابتدى مع حركة التنوير، حركة التنوير دي في القرن 17 وال18، وانقسم العالم إلى ليبراليين وإلى ماركسيين أو شيوعيين اللي هي الجبهة الشرقية،
مثلا الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي.
الليبرالية هي عبارة عن مجموعة من ثلاث روافد: الرأسمالية الاقتصادية، الليبرالية السياسية، والليبرالية الفكرية والاجتماعية. يعني كلمة الليبرالية هي معناها الحرية،
ولكن الليبريشن
لكن الفكرة فكرة ان ايه، طب ما كلنا بندعو الحرية علشان هنا لا يقع الناس في اخطاء. فكرة الليبرالية كمذهب او كتيار، هي مش مذهب ولا حاجة، كتيار، ان هي حرية بلا محددات. لا يعني النقطة الأساسية اللي هم يعني بيغزوا بها عقول المسلمين ويقولون هل الإسلام ليس به حرية؟ نعم الإسلام به حرية، ولكن حرية لها سقف حدود ولها سقف بشرع الله. ولكن كلمة الليبرالية يعني حرية بلا قواعد وفي المطلق. فإذا كانت في الليبرالية السياسية هو الاختلاف في اتجاهات معينة، الحرية الاقتصادية دع السوق دعه يعمل دعه يمر، الحرية الاجتماعية يعني في حرية في التفكير، حرية في الإلحاد، حرية في الإباحية،
اختيار دينك،
ليس هناك أي قواعد محددة للتفكير. ولذلك النتيجة النهائية لده أن يمضي المجتمع بلا هدف. فالليبرالية ليست مجرد دعوة للحرية يضحكون بها على الزقون، لا، هي أن ينزع الإنسان من أي قاعدة انطلاق أو من أي بؤرة من الممكن أن تعصمه من الزلل.
كويس.
فليست هناك لا عقائد ولا مرجعية ولا قواعد سواء في الإسلام أو غير الإسلام.
اعمل انت عايزه.
يعني لا عقائد، لا حدود أخلاقية، لا حدود اجتماعية، لا أهداف، لا غايات. كأن الشخص يسبح في اللانهائيات من كل اتجاه.
كويس. طيب ايه علاقة البرلين أستاذ محمد بما يسمى صدام الحضارات اللي هي بيحاولوا يتجنبوه؟ يعني
هي المسألة إن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الغرب يريد أن يصنع له عدوا. فهم رأوا وده حقيقي، وهناك فرق بين أن أنا أقول ده حقيقي وده معناه أن أنا واثق على أن يكون هناك صدام.
نعم.
يعني أن هناك في تنافس ما بين الإسلام وما بين الأفكار الغربية والحضارة الغربية بشكل عام، هذا واقع حقيقي.
نعم.
وهذا الواقع كان هو الواقع، يعني هذا التعارض هو التعارض الأصيل تحت الشكل التعارض ما بين الشيوعية والليبرالية الغربية.
نعم.
فلما قضيت الشيوعية ظهر التعارض الحقيقي الأكثر وضوحا. نعم. اللي هو التعارض ما بين الإسلام.
نعم.
وما بين الحضارة الغربية.
نعم.
حكاية صدام الحضارات هذه الحكاية حكاية حقيقية، وهناك فرق بين أن أنا أقول أن هي حكاية حقيقية وأن أنا معنى كده أن أنا أدعو إلى صدام الحضارات، لا، أنا بقول أن في تنافس حقيقي ما بين
الحضارات. إيه صدام حضارات؟ المصطلح دي عند الناس يفهموه إزاي؟
المصطلح دوت أن في ثقافة وفي كيان وفي طرق في التفكير وطرق في التعامل وعادات وتقاليد وتوجهات وغايات موجودة في الحضارة الغربية في المجتمع الغربي، كل هذا يختلف تماما عن المعتقدات والأفكار والعادات والتقاليد والمفاهيم التي توجد في العالم الإسلامي.
نعم.
العالم الإسلامي بشكل محدد.
نعم.
طيب لماذا الصدام ما بين العالم الإسلامي وبين الغرب وليس ما بين الغرب مثلا وبين الهنود وليس بين لماذا؟ لأن النظرية دي بقى اللي فسرها فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ، النظرية بتقول أن الليبرالية الغربية استطاعت أن تنتصر على كل الأيديولوجيات والأفكار والمعتقدات اللي موجودة في العالم خالص.
نعم.
باستثناء الإسلام.
يعني الإسلام
هو حدد.
نعم.
يعني هو من خلال بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وبعد سقوط الأفكار الوجودية وكذا وكذا وكذا، المفاهيم الغربية بالفعل قضت على الحضارة الصينية وعلى الحضارة اليابانية. يعني أنا هدي مثل بسيط.
إنه
مرة كان يعني شخص ذو يعني ذو مكانة في السفارة اليابانية، بلاش يعني أذكر اسمه.
نعم.
وذو وجود يعني، فبسأله، كنا مجموعة من الأصدقاء، فبسأله إيه اللي فاضل الآن من الحضارة اليابانية بعد هذا الغزو الغربي ليها. فقعد يفكر مرارا وتكرارا، ودخلنا احنا في موضوع تاني، وراح بعد كده في وسط الكلام قال ايه؟ زيارة الأصدقاء. فانت تخيل مدى ما صنعته الحضارة الغربية من غزو للمفاهيم للحضارات الأخرى، قضت عليها تماما. لكن وجدت أن الإسلام لا يمكن أبدا غزوه ولا يمكن أبدا القضاء عليه. فكلام فوكوياما على أن هناك تعارض ما بين الإسلام وأن هو الإسلام الشيء الوحيد اللي ما بين الذي يوجد تناقض ما بين الليبرالية الغربية وبين الإسلام، هذا فعلا كلام حقيقي. إحنا كمسلمين مش معنى أن إحنا بنقول هذا الكلام أن إحنا بنقول لا، نحن نريد الصدام ونريد كذا وكذا، ولكن لا يخدعنا الغرب أن في الوقت الذي يصنع فيه هو الصدام ويصنع الغزو ويغزونا في أرضنا ويحاربنا ويقضي علينا، إن إحنا نقول يضحك علينا في نفس الوقت ونقول إيه حوار الحضارات. نعم. ونحن بندعو مع حوار الحضارات.
نعم.
لا، إحنا مع حوار الحضارات إذا كانوا يدعونا إلى حوار الحضارات.
نعم.
لكن إذا كانوا هم بيغزونا في أرضنا فعلينا أن نقاوم.
نعم.
هذه هي المسألة.
نعم. طب أستاذ محمد، الناس بتتكلم عن كلمة إسلام ليبرالي، إسلام مش يعني حصل عند بعض كتير من الناس أصحاب الأفكار إما مدفوعة من الغرب وهو بينفذ الأجندة دي، أو إنه جاهل مش عارف، إنه بدأ يكلمني إسلام سياسي، إسلام مش جزأ الإسلام شوي. إيه الإسلام الليبرالي وأطروحاته، وليه الاهتمام والتركيز عليه الآن حتى عند بعض الدعاة اللي بتفرض لهم مساحات في الجرائد وبتفرض لهم برامج في الفضائيات إنهم يتكلموا عن هذا النوع من الإسلام؟
أولا أقول، هل الإسلام من الممكن أن يتفق مع الليبرالية؟ أقول حتى برضو كي لا يخدع الناس، من الممكن المذاهب والأديان والفلسفات من الممكن أن تجد نقاط توافق، فلا تخدع أن عندما يكون هناك نقاط توافق أن تقول أن هذين متوافقين.
نعم.
المسألة يعني كي لا يلتبس الأمر، لما يأتي بعض الكتاب أو بعض الدعاء أو بعض المفكرين سواء من الغرب أو من الشرق ويقولون الإسلام ألا يدعو الحرية كذا، الإسلام ألا يدعو الحرية كذا، إذن الإسلام ليبرالي.
نعم.
لا، هو كون ان الاسلام بيدعو الى انواع من الحريات او للحريه بس بشكل معين وبشكل
ضوابط معينه
وبضوابط معينه تتفق معه.
نعم.
هذا لا يعني انه يدعو الى الحريه بلا حدود وبلا قواعد، والتي هي تعني.
نعم.
الليبراليه.
نعم.
ففي كون ان الاتفاق بهذه الاشياء لا يعني ابدا الاتفاق ما بين الليبراليه
والاسلام،
ولكن من حيث المرجعيات الاساسيه لابد أن يتناقض الليبرالية مع الإسلام.
نعم.
لأن الإسلام يعني مرجعية عقائدية الله موجود
كتاب وسنة
وكتاب وسنة ومحمد ووحي عليه الصلاة والسلام. ولكن الليبرالية لا يمكن أن تقوم بلا حدود إلا أن تقوم على المرجعية العلمانية.
أي.
طيب معلش القارئ المشاهد يعني معلش يستحملني شوية
وأشرح
له يعني إيه علمانية.
إحنا عايزين نرفع إن شاء الله مستوى المشاهدين
يعني أنا عشان نفهم العلمانية دي هي أم المشاكل كلها. العلمانية يعني هي طريقة أصلا كان بيفكر فيها الغرب من أيام الإغريق.
نعم.
هي معناها إن أجعل العقل البشري وخبراته هو مرجعيتي الوحيدة في إدراك الحقائق.
كل حكم على الأشياء.
ووضع القوانين اللي تحكم الأشياء كمان.
نعم.
فيبقى معنى هذا كل الكلام إيه؟ زي ما بيقولوا كده في العامة عندنا لا أنا اللي يحكمني عقلي.
نعم.
يعني معناه أنه ليس هناك قواعد ولا قانون تأتي من غير العقل. يعني ما فيش وحي. يعني بيستبعد الوحي.
كويس.
وهذا تناقض مع الدين تماما. هو لا يعترف بالدين تماما.
نعم.
ولكن حتى لو ان العلمانية يقول لك لا طبعا العلمانية ممكن بتسمح للدين. بتسمح للدين من وجهة نظرها هي. يعني هي بتصنع تصور خاص ليها للدين.
نعم.
ودي مسألة من الممكن ان احنا بنقولها في حلقة تانية.
نعم.
ونشرحها.
نعم.
فالتناقض اساسي ما بين الليبرالية وبين الإسلام. لأن الليبرالية تقوم على أساس علماني يعني بمعنى أنها تقصي الوحي جانبا وهي ضد الدين تماما الدين المرسل من السماء.
يعني هل لها أطروحات موجودة في الواقع دلوقتي؟
الليبرالية ليست مذهب لكي أقول أنها لها أطروحات محددة.
نعم.
يمكن هي الأطروحة
أنا بتكلم على الإسلام الليبرالي اللي
عجيب لا لا لا
له أطروحات.
أنا الأول كنت بتكلم عن
التناقض
بين, بين الإسلام
نعم.
الليبرالية.
نعم.
طيب إيه حكاية بقى الإسلام الليبرالي؟
نعم.
حكاية الإسلام الليبرالي ديت أنا لكي أحارب الإسلام الحرب ليست عسكرية فقط لا
حرب فكرية
الأساسي إن أنا أحارب فكرية. طيب من حيث الواقع العملي لم يستطع زي ما بنقول إن الليبرالية الغربية واللي هي محورها أساسي الأفكار البرجماتية ودي فلسفة أساسية خطيرة جدا أمريكية استطاعت أنها تسقط كل الأيديولوجيات الأخرى استطاعت أنها تسقطها فكريا أصلا ولكن ظل الإسلام هو الذي لم يشق
الشوكة في الحلق. نعم.
الشوكة في الحلق. طب ماذا افعل فيه الشيء الذي لا استطيع ان اسقطه لا ازيفه
الله نوضح لي كويس قوي.
يعني
انا مش
قادر اعمل
صدام مباشر
هزة
في الثوابت
لا يستطيع ابدا اي الحمد لله لا يسأل فلسفات ولا غير فلسفات ان تواجه الاسلام وتقول الاسلام يسقط لان الاسلام كذا وكذا الاسلام غير عقلاني او الاسلام ضد العلم او الاسلام كل هذه الاشياء تسقط.
نعم.
على صخرة الاسلام.
نعم.
إيه الحل؟ الحل بقى إن أنا أدخل للإسلام من الداخل وأزيفه.
نعم.
بحيث إن أنا أصنع نوع من التوليفة التي تستطيع إن هي تمرر أفكاري. والكلام دوت يعني إحنا مش مجرد إن إحنا بنخترع أشياء وبنتصور. أنا بتكلم عن حقائق هي موجودة.
نعم.
على رأي موسى ديان بعد 67 قال إيه؟ قال إن خطتي أنا كانت معلنة بس العرب لا يقرؤون.
نعم.
هي نفس الفكره يعني المخابرات الامريكيه يعني ودعاه الفكر الغربي الكلام ده معلن يعني كانت في دراسه لكاتب امريكي اسمه بياندر قال فيها ده 88 هذا الكلام قال لا يمكن تمرير الليبراليه في الشرق الاوسط الا من خلال اسلام ليبرالي اولا يعني انا قبل ما اقول الليبراليه تاتي لازم ان انا اصنع الاول
اصنع إيه؟ اسلام على مزاجنا
اسلام على مزاجنا
بتصوراتنا عشان
نوع من الوسط ما بين الاسلام ومن الليبرالية
ترقيع
ترقيع
احط من هنا صلاة على من هنا فكر في التعريف اختيار براحتك اعمل كذا
فكده يبقى انا صنعت السجادة المبدئية اللي استطيع ان ادخل بيها الليبرالية.
نعم.
بعد كده يعني لما بعد 11 سبتمبر والمسألة تكثفت والضغط اشتد بقت يعني شغل المؤسسات التابعة للمخابرات الامريكية شديدة الوضوح في هذا يعني جاءت مؤسسة راند سنة 2003 يمكن انت اشرت الى هذا.
نعم.
وعملت تقرير كتبه شارل برنار التقرير كله بيركز على فكرة الإسلام الليبرالي ودعا قال إن أنا مش لن أقف مع العلمانيين اللي هم الواضحين.
نعم.
اللي هم المضادين للفكرة الإسلامية بشكل واضح ولكن سأقف مع الحدثيين. إيه هم الحدثيين؟ الحدثيين دول هم الذين يدعونا أيضا إلى الفكرة العلماني ولكن في إطار خارجي شكلي من أشعارات الإسلامية. فهذا هو ده جوهر
نهضة الإسلام. مش عارف ايه الكلام
انا هتحدث بعد كده بقول ان دي مخططات موجودة لكن بعد كده هتحدث. جه بعد كده غوت 2007 وده لسه قريب برضو مؤسسة راند قالت ان التركيز الاساسي في العمل دلوقتي هو الإسلام الليبرالي هو الآن وبعد ذلك ولا يمكن أبدا صناعة أي شيء في الشرق الأوسط العالم الإسلامي إلا من خلال الإسلام الليبرالي.
نعم.
إيه فكرة بقى الإسلام الليبرالي؟
أيه.
فكرة الإسلام الليبرالي أنا أريد أن أدخل أفكاري أنا يعني لو بعبر عن الغرب، أريد أن أدخل أفكاري، أريد أن أسيطر على هذا المجتمع، أريد أن أحول هذا المجتمع إلى صيغة استعبادية لمجتمعي أنا. كل هذا الكلام يجب ألا يصطدم بمحددات. فماذا أفعل؟ أقول أن الإسلام ليس ثوابت ومتغيرات. ده اللي احنا دايما بنطرح أن الإسلام ثوابت ومتغيرات.
نعم.
لا، أنا أتي أقول أن الإسلام ليست به ثوابت، ولكن كل هذه الثوابت التي به قابلة للتأويل. فأعمل على تأويل كل الحقائق الثابتة التي تعلمناها من الإسلام. فيبقى إسلام بلا ضفاف. إسلام ليست به أي محددات. من الممكن كل يقول فيه بعقله. فعندما يقول كل فيه بعقله تاهت القضية،
بقينا عندنا إسلام مسخ،
بقى عندنا إسلام مسخ. تاهت القضية، ويستطيع كل واحد أن يؤول إسلام على
مزاجه.
هحاول يعني برضو نعمل شوية محددات، يعني دي الصورة العامة.
أمثلة مثلا،
يعني دي الصورة العامة. مثلا إن أنا أتحدث يعني اللي عايزين تصلوا المساجد موجودة، ماشي تصلوا، ولكن مثلا لا تقولوا أن هناك حدود. ده الحدود دي ليها واقع تاريخي معين، هي جاءت لان هي تطبق في تاريخ معين. لا تقولوا مثلا ان الاسلام يتعارض مع العقل. الاسلام ما دام يدعو العقل، يبقى العقل هو الوحيد الذي يفسر الاسلام.
ومن ثم الاسلام كرمه قوي.
نعم. لا تقولوا مثلا على الجهاد، لا تتحدثوا عن الجهاد. ده الجهاد ده
كان واقع معين.
كان واقع معين. وبعدين لا، الجهاد الاساسي هو جهاد النفس. وان عليك ان تجاهد نفسك، وانك
ويزيفوا بحدائث رجعنا من الجهاد الاكبر الجهاد الاصغر عشان نعم.
تاهت بعد برضو، بدل ما نقول ان احنا ان هناك نوع من الاسلام بيدعو الى التسامح ويدعو الى الدعوه ويدعو الى الحب، ففي الوقت اللي هم بيغزونا فيه ويحتلوا ارضنا
عايزك تتعايش معاه،
احنا نتعايش
مع الاخر،
ونحن ندعو الى الحب والى الوئام وهكذا. يعني تتخلخل المساله تماما، ولا يبقى من الاسلام اي شيء محدد من الممكن ان احنا نربط المجتمع به. طبعا في اهم برضو من اهم الحاجات في الموضوع ده عشان لا ننسى، هو تحطيم الاسره.
الله.
لان هي الاسره ديت هي
النواة
التي يتكون منها المجتمع الاسلامي.
نعم.
فالمراه تبقى مثل الرجل، والعلاقات ما بينهم لا تربطها اي حدود،
علاقات نديه دايما،
ده غير هي علاقات نديه. وبعدين والعلاقات ما بينهم هي علاقات ليست بها حدود تشريعيه، وانا هشرح الكلام ده بعد كده في الامثله.
نعم.
يعني
نعم.
وحتى الاشياء اللي هي بتحدث شرعا انا احاربها، يبقى ما فيش زواج مبكر وفي قيود على مسألة الزواج وكذا. نعم. وكذا،
يبقى وحرية ممارسة الجنس شواذ مثليين،
الشرعي ألغي والغير شرعي أبيحه وأدعو إليه.
نعم.
يعني في الوسط الربوعي تبنى أنا بعقد عملية الزواج وكذا كذا، بفتح المجتمع المكشوف. وبعدين من خلال أجهزة إعلامية تابعة ومفهوم إن هي تابعة لمين.
نعم.
إن أنا بجعل يعني ياريت تبقى فيه رقابة من التيارات الإسلامية، مش بس إنها تكتفي تقول الأفلام الله ده في جنس ده حرام ومش حرام. لا، موجود دلوقتي في الأفلام الأفكار اللي فيها.
نعم.
أخطر بكتير من الصور العارية.
نعم.
الموجود دلوقتي في الأفلام، ودلوقتي في عندنا قنوات ثابتة كلها أفلام، والمجتمع بيتابعها.
ومن خلال حضرتك
تكون عقلية.
من خلال حضرتك اسمح لي أن أنا برضو بحذر السادة المشاهدين أن أجازة نص سنة جاية في أفلام لمخرجين داعرين موجودين بيصدروا الأفكار دي وبيشيعوها وبيأكدوا عليها، ولا تستبعدوا ان الناس دي مش مسألة حداثة فكر، ده مقصود وبيمول وبيعرف ازاي يعني يأتي بهذه الافكار،
ودعوة ثابتة الى الالحاد. يعني دلوقتي ما كانش بيحدث هذا الكلام زمان، احنا كنا زمان لما بنقول في منظر خارج المسألة مسألة اباحية منظر، لا، المسألة دلوقتي اخطر، بيدعو للالحاد الالحاد.
نعم.
وفي اخطر من فيلم، وانا يعني لما تيجي فرصة بعد كده هقول الافلام دي بتقول ايه وكذا وكذا.
نعم.
واستغفر الله العظيم شتيمة ربنا نفسه، استغفر الله العظيم. نعم. موجود.
نعم.
يعني موجود هذا الكلام في افلام.
نعم.
يعني.
نعم.
فعايز اقول ان من خلال هذه الموجه، وبعدين ان من خلال كثافه القنوات اللي هي عباره عن افلام فقط، فبقت النهارده الافلام ما كانتش الاول كنا بنقول التلفزيون والمسلسلات اللي بتصنع عقل جمهور.
نعم.
لا، مع كثافه القنوات اللي فيها افلام بقت. نعم. الافلام النهارده التي تصنع عقل الجمهور.
نعم.
يبقى في الوقت اللي هو الاسلام فيه مضطهد والاسلام فيه مضيق عليه ومتهم بالارهاب، لا، تفتح القنوات الاعلاميه للافكار الاباحيه والالحاديه. نعم.
بلا ضوابط.
بلا ضوابط.
آه.
فكل هذا يؤدي الى الحاله اللي انت كنت
مفهوم المجتمع، مفهوم الرقابه اللي كنا بنشوفه زمان في التلفزيون.
لا، انتهى الكلام ده. بيعتبر عشان احنا دلوقتي هم بيفتخروا انه ليس هناك رقابه عشان نتفق مع الليبراليه الحديثه ونتفق مع المجتمعات الغربيه عشان.
نعم.
يرضى عننا الغرب.
نعم. نعم. طيب أستاذ محمد، الحقيقة أنت دايما أنا طبعا عرفت أنك لك سجالات ومناظرات مع المفكر الإسلامي هو بين قوسين اللي بيتقال عليه كده جمال البنا. حضرتك ليه بتعتبره له مكانة متميزة لترويج الأفكار بتاعت الإسلام الليبرالي الآن؟ سامحنا واحنا يعني والله احنا بنرجع واحنا بنتكلم كده، بس عايزين نوردي للناس الخبثاء اللي بيستعملوا عمدا او عن جهل في مساله ترويج الاسلام الليبرالي في المجتمعات، واحنا مش حاسين وفاهمين ان هم دعاة ونزعل عليهم ونحزن لو حد يعني اساء اليهم يعني.
طيب انا عايز اسال سؤال واحد. جمال البنا سنه 90 سنه، مواليد سنه 20،
من سنة 20
مواليد سنه 20
يا ابني ايه ما شاء الله.
من 10 سنين فاتوا لم يكن احد يعرف شيئا عنه.
انا اعرف حسن البنا بس.
طيب جمال البنا عاش 80 سنه كتب فيهم حوالي 100 كتاب في 80 سنه لا يعرفه احد. يبقى سؤال المطروح، لماذا هو ينتشر كل هذا الانتشار في العشر سنوات الاخيره؟
نعم
انا اريد ان اتحدث ان المساله ليست مجرد فكر، وعايز ان انا اوعي الناس، بل اوعي من يناقشون جمال البنا.
اي
ان المساله اخطر ما يمكن يعني. فكره ان انا ياتي لي عالم من الازهر، وطبعا يعني كل له اجتهاده، بس انا احذر ويراجع كل النفس ويرى هل هذا الكلام حقيقي ولا لا، فاناقش افكار جمال البنا من حيث الناحيه الفقهيه واقول له لا ده هذا صح وهذا خطا وانت اخطات فقهيا وهذا كذا، انا بعتبر ان ده يعني حرام وحرب ضد الاسلام، او عايز اقول نوع من التميع في 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 الدفاع عن الاسلام.
نعم.
ونفس الفكره برضو من الخطا ان اقول ان جمال البنا ده راجل جاهل زي ما بيحاول البعض بيحاول ينتشر ومش عارف حاجه.
نعم.
لا المساله مش راجل جاهل، ده راجل بقاله 90 سنه بيقرا، يعني على الاقل فيهم 70 سنه بيقرا ويكتب، الراجل ما هوش جاهل ولا حاجه. فانا عايز اقول هو جاي في اطار هذا المخطط الامريكي الذي يدعو الى الاسلام الليبرالي الموجود. طيب كان في 80 سنه قبل كده لم يظهر جمال البنا. انا طبعا حضرتك من المشهور مناقشتي معاه في الجزيره، وهو الراجل اتكلم في هذه الحته علشان ما بقاش ان انا بظلمه يعني. قال ان الافكار ديت انا كنت قايلها من سنه 47 ماشي. انا ما بقولش، وطبعا ما كانتش بكل هذه الصراحه التي اتحدث بها الان يعني.
نعم.
هو كان يتحدث مجمل افكاره كان بيقولها بشكل مضمر الى 10 سنوات مضوا.
نعم.
فايه اللي خلاه يظهر كل هذا الظهور؟ ظهر كل هذا الظهور لان هو في توافق ما بين هذه الافكار وبين تيار الليبراليه الاسلاميه التي يدعو
اليها الغرب
امريكا
الغرب.
الان
نعم.
فالمساله انا مش مقصد مفكر يجتهد ولكي اخطئ ولا اخطئش، لا هذا الرجل ياتي في اطار دعوه الى تغريب هذا المجتمع.
نعم.
ودعوه الى التبعيه لاعداء هذا المجتمع،
اداه لتنفيذ الافكار.
يعني الاول علشان اقول ان المساله فيها ظلم الرجل، بقول ان هي جت في توافق يعني، هو لم يسمع. نعم. افكاره بالفعل يعني، بالفعل هو كان كاتب في الفتره دي 100 كتاب، كنت انا قاري منهم حوالي 30.
كويس.
هو دلوقتي كاتب 200 يعني. هو في العشر سنين اللي فات دلوقتي بيكتب
باستفاضه
يعني. المساله ان هو كل الفكره فرعيه بيحولها
هو بيتكلم عن الشريعه دلوقتي في مصر اليوم يعني. هل يمكن تطبيق الشريعه في مقالات؟
طيب.
12 مقال. نعم.
انا بتكلم دي من الناحيه ده من الناحيه الفكريه، لان انا عايز اتكلم من ناحيه الواقع كمان، ان في اثباتات واقعيه ان هذا الرجل ليه علاقات بيهم يعني. الرجل ليه علاقات بمركز ابن خلدون، مفهوم فين مركز ابن خلدون وعلاقاته قويه.
نعم.
مركز ابن خلدون الرجل بدون ما اسمي ساعد، احنا بننسى مشروع كولومباول حوالين
نشر،
حوالين نشر الديمقراطيه.
نعم.
الكلام ده كان في اوائل العقد دهوت، فكان عمل قنوات فضائيه وعمل جرايد وعمل قنوات على النت، كل ده كانوا 52 مليون دولار ساعتها، طبعا بعد كده زادوا. فصنع هذه الاشياء، هذه القنوات بالتحديد التي صنعت هي التي تنشر فكر جمال البنا
الحره، قناه
مش
الحره.
انا بقول كيف ما تشاء
قناه يعني. الحره جابته اول من استضافته عشان
لا ده في قنوات ده الحره دي مفضوحه جدا.
نعم.
يعني ان هي تبعيتها الغرب، لا في قنوات هي تتحدث بالعربيه. نعم. ومعروفه ان هي قنوات عربيه، ولكن هي غير، وجرائد معروفه ان هي تابعه ليهم. وحتى رؤساء تحرير السابقين لهذه الجرائد.
نعم.
هم نفسهم اعترفوا عليها بعد ما خرجوا منها. ان هذه الجرائد
بتروج للاسلام الليبرالي
وتبع للمخابرات الامريكيه. هذا الرجل سواء من حيث الفكر هو يدعو الى هذا المفهوم الذي تدعو عليه امريكا، ومن. نعم. حيث الواقع العملي هو بالفعل يتفق معهم كذا.
طيب استاذ محمد، موقف جمال البنا الغريب اللي احنا بنشوفه من القران والسنه وقاعد اصول الفقه، اللي طول النهار والليل بيتشدق بيه في الجرايد وفي القنوات الفضائية وبيعملوا له برامج خاصة، وزي ما قلت حك أنا يعني قناة دريم عاملة له برنامج وفتح له الباب على البحر يقول ما يشاء. شايف حضرتك إيه موقفه من القرآن والسنة وقاعد الأصول فيه، وجاب منين الموقف ده أصلا؟
أنا هقول لحضرتك هو ده يجيب هو لماذا كان اختيار جمال البنا ولماذا كان هو أفضل مهندس لفكرة الإسلام الليبرالي.
أي.
يعني لماذا هم ركزوا على هذا الشخص بالذات؟ لأن جمال البنا يتمتع بشيئين، السهولة والبساطة. ثانيا إن هو يعني أقل هؤلاء الكتاب اللي بيسموهم الحدثيين أو الإسلام الليبراليين أكثرهم خفاء في إظهار فكرته العلمانية، وأكثرهم شطارة في إن هو يطفي عليها نوع من الشكل الإسلامي، هي في مسحة إسلامية. وطبعا المشكلة عندنا احنا ان احنا الواقع ما بيقراش، وان المشاهد ما بيهتمش، وان فكرة التعمق، يعني بقول يا ناس ان التعمق في الفكر النهاردة دي فريضة من فرائض الإسلام عشان تفهموا الأشياء ماشية ازاي. فاحنا لو تعمقنا ايه القصة بتاعته وايه المحور الأساسي بتاعه هنفهم بعد كده هو آليات ما يقول عنها انها فتاوى او اراء دي بتأتي ازاي. هو المحور الأساسي الجاي بيأتي كالتالي، هو بيسقط السنة تماما، بيقول حجيتها
ليس للسنة
إن أنا بسقط السند. هو طبعا بيقول أنا ما بقولش إن أنا برفض السنة تماما، ولكن أنا أرفض السند وأتعامل مع السنة بحسب المتن، أرى المتن
وافق القرآن ولا لا.
هذه النقطة الأولانية، أنا يعني سأتحرك معه جزء جزء.
تفضل.
ماشي. طبعا أكون إن هو بيقول إن أنا مش هسقط السند وإن أنا خليني مع المتن. طبعا هو أولا هذا الكلام بيحقر من عقول يعني العلماء المسلمين على امتداد 14 قرن. فكأن هؤلاء الناس لا يفهمون وهذا الرجل هو الذي يفهم. فكرة التعامل مع المتن هي فكرة مش جديدة، يعني ده العلماء الحديث كتبوا ياما في التعامل مع المتن، بس التعامل مع المتن بعد السند، والتعامل مع المتن مش بالتكيف مع العقل عقله هو أو عقل أي شخص أو أشخاص، ولكن بالتكيف مع مجموعة الأحاديث والآيات الأخرى. كيف أن أنا أوائم ما بين هذا المتن وبين المتن
الجامع
في الأحاديث، الجامع بين هذا.
مثلا
الإمام ابن القيم عنده المناد المنيف في الضعيف في الصحيح والضعيف، يعني بيفرق من خلال المتن كذا. فأنت لم تأتي الجديد. طيب أنت حتى على أنت بتدعي أنك أنت بتحكم هذا المتن للأساسيات أو المحددات الموجودة في القرآن. بعد كده لما تيجي في طبعا أنا بجيب كده هو ليه كتاب كتاب ليه كتاب في السنة كده أنا قلت الخلاصة بتاعته ليه كتاب بقى في القرآن. طب أنت بتقول أنا حسيب السنة وأرجع وأحتكم إلى
القرآن
إلى المحددات وثوابت القرآن. نرجع نقول القرآن يدعي يقول ما فيش ثوابت، يعني هو اللي بيتابعه هيشوف يقول ما فيش ثوابت. طيب يا عم المفسرين بيقولوا كذا، أنا أرفض كل المفسرين، كل المفسرين في 14 قرن ما بيفهموش حاجة،
ظلموا القرآن.
بعد كده هو طيب طب نحتكم للغة العربية حتى، يعني حتى كانت الفلاسفة الملحدين بيقولوا نحتكم للغة العربية في القرآن. قال لا أحتكم باللغة العربية. طيب
ولا عايز ايه هندية ولا ايه؟
يبقى أفسر العقل بس. طب أصول الفقه، أصول الفقه أعلى حاجة في أصول الفقه هي العقل. إذن أنت في النهاية تحتكم إلى العقل، وكل ما تقدمه من هذه المقدمات هي شكليات، إنها في النهاية سترجع الأمر إلى الاحتكام العقل. طيب هو الفرق ما بينه وبين العلمانيين، إن بدل ما العلمانيين بيقولوا من الأول إحنا بنحتكم إلى العقل، هذا الرجل يقول لا أصلا ليه السنة بطريقة معينة والقرآن بطريقة معينة فارجع للعقل.
نعم
يعني بيقدم شكليات.
يعني أنت حضرتك شايف إنه العلماني كان فيه صدام واضح، عشان كده ممكن يترفض.
أيوة.
إنما جمال البنا خد المسحة الإسلامية دي واتكلم في التراث
الإسلامي. بيتوه الناس من أول السنة لغاية القرآن لغاية أصول الفقه، وفي النهاية الاحتكام النهائي هو إلى العقل.
طيب.
كمان لو احتكمت إلى العقل بس خلاص بقيت علماني.
طب هل له ثوابت؟ جمال
ليس له أي لا هو رجل ما لم
بس هو ثابت العقل اللي في دماغه
ثابت العقل، والعقل هو يبقى كل يحكم على الإسلام من خلال هواه.
نعم.
وهذا هو الإطار الليبرالي، وهذا هو الإطار العلماني، وهذا يخرج عن الإسلام تماما. ولذلك أنا بقول الخطأ الشديد، وبقول إن يعني فليراجع كل النفس إن كل من يناقش جمال البنا على أساس أنه أخطأ في الاستدلال الفقهي أو أنه هو بيجتهد فأخطأ، كل هذا كلام فارغ.
السبب بقى كلام فارغ ليه؟ يعني هل نسيبه يعني ينعق بما لا يعرف؟
لا، ان انا لازم ان انا يعني اذهب الى مرجعيته تماما واعريها. ان اذا ما دمت انك انت لا تحتكم الى السنه ولا تحتكم الى القران
ولا قواعد اصول الفقه
النهائي الى العقل، فليس لك دعوه بالاسلام. فليس لك علاقه بالاسلام.
نعم.
دي نقطه. والنقطه الاساسيه ما دمت انك انت ليس لك علاقه بالاسلام، فانت لا علاقه لك انك انت تزعم انك مفكر اسلامي. هي نعم. المساله يعني لابد ان يفضح من هذه
الزاوية
السطر والارضيه التي يعني يغطي نفسه بها.
نعم.
فاذا كانت انك انت راجل تحتكم الى العقل فانت ليس لك علاقه بالاسلامي. ولا بد من الناحيه الاخرى تبقى متهمه كل القنوات التي تدعو والكثير حتى بعض البرامج اللي هي اللي بتزعم انها دينيه وبتدعوه على اساس ان هو يجلب لنفسه اكتر قدر من المشاهدين. يعني انك انت دلوقتي بتستخدم لا يبالنا استخدام برجماتي مصلحي وانك انت تخرب في الاسلام من اجل انك انت تجذب
والله انا عندي دعوه ان احنا نقاطع القنوات دي والله
يعني. لا يعني يجب ان هي مقاطعه هذا. ثانيا ان الجمهور نفسه لابد ان يفهم ان هذا الرجل هو مجرد رجل خارج خالص عن قواعد الاسلام وان هو رجل علماني تماما فاللي هو لا يهتم بمتابعة هذه التخاريف
نعم.
المستمرة
نعم.
يعني ما ده من آخر الحاجات اللي هي بتتقال إن الزواج ليس له شهود وليس له ولي حقيقة مطلقة المسألة إيه؟ يبقى المسألة يعني أنا أقيس وأناقش هذا الرجل وأقول له لأ ده الدليل على الولي كذا والدليل على الشهود كذا يبقى كده أنا أهرج هذا الرجل لا علاقة له بالإسلام. لأن أنا لو حطيت أنه هو في إطار أنه يجتهد ويخطأ وأناقشه كذا كذا
عملت له
ربما
إيه؟
لا ربما من المستمع يعتقد يا أخي الراجل ليه اجتهاد وربما يا أخي يعني وإشمعنى هو الحق عندكم هو
ما إحنا بنتكلم في الزاوية دي يا أستاذ محمد يعني أنا النهاردة لما بضع هذا الرجل لما أضع هذا الرجل في سجال مع عالم محترم وهو بهذا الـ 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 الـ
هو الخطأ لو العالم نقشه على أساس أنه يجتهد فقيا فهذا خطأ فحش. ولذلك يعني كانت التعليقات على السجال المناظرة بينه وما بينه في الاتجاه المعاكس في الجزيرة أظن
نعم.
قروها على النت يعني
نعم.
كانت التعليقات الناس بتقول إيه عليها
نعم.
يعني أنا شخصيا يعني تصورت أنه مش هيظهر تاني
لا 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 طب سؤال بقى بمناسبة مش هيظهر
تاني لكن المحور الأساسي اللي خلى هذه المناظرة أتت بهذه الثمار ان هو ده كان المحور الاساسي ان انا مش هناقش فقهيا انت بتقول كذا وكذا في كل فرعيه انت بتقولها لا انت محور فكره كله مرجعيته كذا فانا فضحت هذه المرجعيه وانها المرجعيه لها علاقه لها بالاسلام ولكن هي مرجعيه علمانيه خارجه تماما عن الاسلام وان هي يعني تتستر ببعض الاشكال الاسلاميه فاذا كان فضح هذا فلماذا تستمعون اليه
طيب.
من الحرام اقولها بكده من الحرام ان يستمع المشاهدون إلى هذا الرجل
نعم.
حتى لا يلتبس عليهم الحق بالباطل نعم. ويقعوا في
نعم.
في
شهور إحنا مأمورين حتى بعدم الإسماع لأصحاب الأهواء. طب أستاذ محمد سؤال قبل أخير كده جمال البنا النهاردة في المصري اليوم فردله صفح يعني بذروة الدنيا لدرجة إن الرجل كمان بيقول حاجة مهمة قوي ابتدى يتكلم عن الإيميلات الإيميلز اللي بتجيله مؤيدة ومعارضة وعامل مقالات هل يمكن تطبيق الشريعة 12 مقال منزل منهم 2 وعامل على منطقة الدعاية الحقيقة وعلى مسؤولية مين اللي بيروجوا الجمال البنا في القنوات الفضائية وفي الجرائد والمجلات والحوارات وما شابه ذلك يعني
شوف زي ما في عالم الفن في حاجة اسمها صناعة نجم من الممكن أن يكون الشخص عادي جدا وليست له أي قدرات ولكن من خلال الإعلام ومن خلال الدعاية ومن خلال الشائعات ومن خلال المشاكل ومن خلال التخاريف كمان يتحول إلى هو نجم مشهور والدنيا كلها بتتحدث عنه
أي.
ويعني عندنا احنا شعب المصري ذكي جدا في قضية خلف تعرف
أي.
طيب هو بيروج ليه كل هذا الترويج لأنه هو دلوقتي ما بقاش أنه هو بيخدم بي 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 بيخدم الغرب بس في تخريب الإسلام من الداخل ولكن في نقاط خطيرة جدا جدا يريدها الغرب اسقاط الجهاد الراجل بيسقط الجهاد بيقول ما فيش جهاد الراجل بيقول ده مش كده وبس ده هو عايز يحول ان ما فيش اسلام اصلا بيقول ان الاسلام مش دين ودوله ولكن امه يعني تتحول الحكايه ان ما فيش حاجه اسمها دوله اسلاميه من الاساس الراجل يعني بيسقط نظام الاسره
هي.
يعني عايز اقول انه بيقدم الراجل بيحب امريكا وبيده الامريكا يعني مش هو بس بيقول ده امريكا دي حضاره عظيمه ومن اللي لابد ان نتعلم منها بدل ما نحاربها وبعدين بيقول ده الـ يعني بدل ما انتوا تحاربوا امريكا وتدعوا ان انتوا ضدها لا حاولوا ان كنتوا يعني تذهبوا لامريكا او تدعوا الامريكان الى الاسلام يعني لا تدعوا الامريكان الى الاسلام طبعا احنا يجب نحن ندعو الامريكان الاسلام النهارده لسه قبل ما اجي لك كان في موجود استفتاء ان الامريكان 70% لا يعرفون شيئا عن الاسلام
نعم.
ماشي احنا مدعوين بالفعل لكن هذا لا يعني ان الامريكان دول مجموعه من الملائكه من بس مجرد اللي احنا على دوب للاسلام تتحول كل المشاكل ستسقط والناس هيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله انا اذا كانت عندي حرب قائمه وانا باهاجم وانا باستغل غير الهجوم يعني الهجوم البشري ده جزء بسيط لكن انا باستغل كل هذه الامه كلها تدور النهارده في محور امريكا كل هذه الامه النهارده تبعيه للراسماليه الامريكيه والمفاهيم الامريكيه والسياسه الامريكيه كل هذه الامه النهارده يعني بتضر بسبب المسانده الامريكيه لاسرائيل يعني امريكا النهارده فعلا تحارب الاسلام انا يعني لا استطيع ان انا اتجاهل ده صحيح ان انا ادعو الامريكان ده شيء عظيم لكن ان انا ما اقفش واقول اعطي خدي احنا ما بنعطيش خدنا الايمن لل طب الايسر بنعطي الرابطه وخدنا الايسر استاذ
محمد
الراجل بيقدم خدمات جليله فلماذا لا يعني يدعون الي يفرضون الي كل هذه المجالات الاعلاميه يعني
استاذ محمد طيب انت شايف ان الراجل ده يعني انا ما زلت مصر والتاريخ هيثبت قدام ان شاء الله لكل من لا يفهمون انه في دعاء بيستغلوا قفازات لهذا الاسلام الليبرالي هل حضرتك شايف ان الراجل ده فاهم واعي اللي بيحصل ولا جاهل وهما بيجرجروا في رجليهم كده
لا 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 طبعا فاهم واعي يعني انا اتحدث على راجل كاتب 200 كتاب وبعدين يعني وكاتب 200 كتاب وقارئ جيد يعني هو قارئ للغرب جيد فاهم يعني هؤلاء الناس لا يخدعون ولكن مثلا من الممكن ان يقال ان الرجل يعني بعد 80 سنه يعني هو محتاج لفلوس امريكا لا هو مش محتاج لفلوس امريكا لكن هو محتاج الى اثبات الذات يعني هو ما حققته هذه المساندة الأمريكية لأمثال جمال البنا أمثال جمال البنا يمكن أنا كنت فترة أعرفه بشكل شخصي يعني الرجل قد يكون زاهدا يعني في بعد 80 سنة هي مش محتاج فلوس ولكن إن إذا قلت إنك أنت في الظلام لسن 80 سنة لا يعرفك أحد
فرصة جاية لك النور حتى على حساب الإسلام
وفي نفس جاي النهاردة أنك أنت بتحدث لك دعاية إن لا تحدث لأي كاتب أو مفكر في تاريخ
الأمة الحديث
تاريخ الأمة الحديث فطبعا كل هذه الأشياء يعني عبارة عن بضحك على النفس يعني أو إغراء للنفس البشرية
طيب آخر حاجة بقى رأيك إيه في الفتاوى الجيلي والمهلبية اللي هو دايما بيصدرها في الفضائيات وفي الكتب
هي ماكينة شغالة لوحدها إيه هي أي شيء ينبع من الإسلام بلغيه يعني أنا ما دمت إن أنا بقول إن الإسلام هو عملية عقلية بحتة وإن أنا عايز إن الإسلام يتوافق مع الليبرالية الغربية يعني الحرية بلا حدود فالآلية اللي أنا يسألوه مثلا يقولوا له هو القبلة حلال ولا حرام هيقول لهم حلال طب أنا عندي استعداد أفتي بدل جمال البنا طب هات لي أي سؤال وأرد لك عليه هتسألني أي حاجة حرام هقول لك لا حلال يا آلية شغالة ماكينة دلوقتي بقت تشتغل لوحدها يعني الدخان بيفطر في رمضان لا ما بيفطرش
لا وبيحدد انا فاكر قال لك سيجارتين ماشي انما ثلاث سجائر
بالتوافق تبقى حلال ولا حرام؟ لا تبقى حلال يعني قول لي اي حاجه هقول لك حلال لدرجه ان هو الراجل ده فتره من الفترات قال وما تسالوش حتى على الحلال والحرام
كده وش بقى اخلص بقى. يعني ما ترهقونيش ان انا بقول حلال 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 فخلاص
اتركوا
كل شيء
انا ارجع اقول ان العيب ليس على جمال البنا العيب على من يترك يعني يتركون له هذه يعطون له هذه المساحات والعيب على المشاهدين المشاهدين الذين يهتمون به لو ظهر ان هذا الرجل لا اهتمام بمشاهدته ولا اهتمام بمشاهده القنوات التي تاتي به لا يبقى احنا بنعمل حركه مقاومه مش لجمال البنا لا حركه مقاومه للدعوات الامريكيه لتزييف الاسلام في المنطقه
شكرا جزيلا الاستاذ محمد ابراهيم مبروك وهيبقى لنا طبعا لقاء عايزين نفصل الموضوع شويه بشكل
في اشياء اخرى لابد ان احنا نتطرق ليها بس يعني
يبقى لنا لقاءات لضيق الوقت شكرا جزيلا على حضور حضرتك معانا ونامل نشوفك دايما معانا في برنامج سهره خاصه القاكم بعد الفاصل والشباب بين الصحبه وبين الاسره تنتظرونا
سنعود بمشيئة الله مستشارك القانوني أصاب من استشار لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-766-77 اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني يجوز التنازل أو التأجير من الباطن للأرض الزراعية وهل يختلف الحال بين الإيجار بالمزارعة أو بين الإيجار بالنقد؟ هل يجوز التنازل عن نفقة الأولاد وحضانتهم في مقابل الطلاق؟ مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري. قانون الأحوال الشخصية. القانون التجاري والضرائب. قانون الإيجارات. القانون الجنائي. قانون مجلس الدولة. قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن. من مصر 0900-7-6677. مستشارك القانوني. أصاب من استشار.
والآن يمكنكم الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الاتصال ب1746 من أي تليفون محمول داخل مصر. 1746 لا خاب من استشار.
انتظرونا. في ضوء شريعتنا الغراء قامت أصول راسخة لجانب المعاملات المالية والاقتصادية في الإسلام. فالمال عصب الحياة وهو وسيلة لقضاء حوائج الناس ومعايشهم. فما هي نظرة الإسلام للمال؟ وما هي ضوابط المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؟ وكيف حارب الإسلام الربا ولماذا؟ وما هو الحل الإسلامي للمشكلات الاقتصادية في حياتنا المعاصرة؟ مع العلامة الدكتور علي السالوس يحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري في برنامج خزائن السماء. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
مولاي قد نمت عيون وتيبقى ضات أيضا عيون. نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون. نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون. ترنو إلينا ساهية عن الدنيا الخون. تراه أذهل جلال الله أم مر القرون. مولاي قد نمت عيون وتيقظ فلم ترى وهي ترسخ في